السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، طبتم وطاب مجلسكم، فنعم المجلس هذا المجلس، أعني جلوسكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلم الخير ونقله إلى الناس، فإن في هذا فضائل عظيمة وأجورا كريمة. فإنكم قد اجتمعتم في بيت من بيوت الله تتدارسون العلم الشرعي، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وما مشى طالب علم إلى حلقة علم إلا وأكرم وحفته الملائكة. فقد جاء صفوان بن عسال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئتك أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. ومن غدا إلى مسجد إلى بيت من بيوت الله نيته خالصة لله عز وجل، غرضه أن يعلم خيرا أو يتعلم خيرا، فإنه موعود في ذهابه ذلك ومجلسه ذلك بأجر الحاج الذي تم له حجه، والحج التام المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. ومن جاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس في حلق العلم يبتغي وجه الله وغرضه أن يتعلم الخير، موعود بأجر المجاهد في سبيل الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجدنا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا جميعا هذه الفضائل، وأن يزيدنا من فضله، وأن يكرمنا بالإخلاص له سبحانه وتعالى. درسنا كما تعلمون في عصر السبت هو في الفقه في دين الله عز وجل، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حيث نشرح كتابا نافعا جامعا من أنفع المتون في الفقه لإمام من أئمة المسلمين. نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، حيث نعرض المسألة ونقرر دليلها ونبين وجهها بما يكون فيه مقنع للمؤمن إن شاء الله عز وجل. ولازلنا مع صلاة عظيمة، مع صلاة الجمعة، لازلنا نقف عند مسائلها ونقرر أحكامها. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى تحت باب صلاة الجمعة: ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة، وإن أدرك أقل نوى ظهرا.
نعم، هنا يتكلم المصنف عن مسألة لا بد من فقهها، وهي تتعلق بالمسبوق في صلاة الجمعة: متى يدرك الجمعة ومتى لا يدرك الجمعة، وإذا لم يدرك الجمعة فماذا يفعل في بقية صلاته. وقول المصنف رحمه الله عز وجل هنا: من أحرم بالجمعة في وقتها، أي من كبر تكبيرة الإحرام في وقت الجمعة. وهذا يخرج من لم يحرم بالجمعة في وقتها بأن كبر تكبيرة الإحرام من الجمعة قبل وقتها أو بعد خروج وقتها، وهذا هو الغالب. فكبر ناويا الجمعة فإنها لا تنعقد جمعة، لأن الجمعة كما تقدم معنا من شرط صحتها أن تقع في وقتها، أن تقع في وقتها، ولا تصح خارج وقتها، ولا تنعقد ظهرا أيضا لأنه لم ينوها ظهرا. إذن من نوى صلاة الجمعة فكبر تكبيرة الإحرام قبل دخول وقتها، ماذا يصنع؟ يقطع هذه الصلاة، فإذا دخل الوقت صلى الجمعة. طيب، من كبر تكبيرة الإحرام بعد انتهاء وقتها للجمعة ماذا يصنع؟ يقطع هذه الصلاة ثم يكبر تكبيرة الإحرام بنية الظهر، لأن وقت الجمعة قد خرج ومضى وانقضى. إذن من كبر تكبيرة الإحرام لصلاة الجمعة في خارج وقت الجمعة لا تنعقد صلاته، لا تنعقد جمعة لأنها ليست في وقتها، ولا تنعقد ظهرا لأنه لم ينوي الظهر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إذا أحرم بالجمعة في وقتها وأتى بركعة منها قبل خروج وقتها، بأن أدرك ركوعها قبل خروج الوقت، أو أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة فإنه يتمها جمعة، يتمها جمعة. يعني جاء إنسان وقد فرغ الإمام من الركعة الأولى من صلاة الجمعة وأدرك معه الركعة الثانية، هذا قد أدرك الجمعة، فإذا سلم الإمام ماذا يفعل؟ يقوم فيأتي بركعة واحدة ثم يتشهد ويسلم. والمعلوم أن الركعة تدرك بإدراك الركوع مع الإمام، فإذا أدرك ركوع الركعة الثانية مع الإمام فقد أدرك الجمعة عند جماهير العلماء، وهو المنصوص عليه في المذاهب الأربعة. انتبهوا، عندنا مسألتان: المسألة الأولى أن يعقد الجمعة في وقتها ويأتي بركعة منها في الوقت ثم يخرج الوقت، هذا يتم جمعة. لماذا؟ لأن الباقي تابع، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. المسألة الثانية: أدرك مع الإمام ركعة وفاتته ركعة، فهذا يتم جمعة، فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة ثم تشهد وسلم. وقد تقدم معنا أن الجماعة تدرك بالركعة، وصلاة الجمعة صلاة جماعة فتدرك بالركعة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فمن أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك صلاة الجمعة. أيضا يدل لمسألتنا على وجه الخصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته. من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته، رواه النسائي وصححه الألباني. وبعد أن بحث الشيخ الألباني رحمه الله الحديث طويلا في إرواء الغليل ذكر أن جملة القول أن الحديث بذكر الجمعة صحيح من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا عليه، مرفوعا وموقوفا عليه، فدل ذلك على أن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. أيضا روى عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، وإن وجدهم جلوسا صلى أربعا. فدل ذلك على أن من أدرك ركعة فإنه يكون أدرك الجمعة. أيضا روى عبد الرزاق في المصنف بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة، من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الركعة فليصلي أربعا، فليصلي أربعا. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إذا أدركهم يوم الجمعة جلوسا صلى أربعا. فمفهوم هذا أنه إذا أدركهم ركوعا صلى ركعتين، فدلت هذه الآثار على أن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، وهذه آثار ثابتة عن الصحابة، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، فيكون إجماعا على أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة. والمعلوم كما تقدم معنا أن إدراك الركعة يكون بإدراك الركوع مع الإمام كما سبقت، وهذا عند جماهير العلماء، بل حكاه بعضهم اتفاق، حكاه بعضهم اتفاقا، وفي حكاية الاتفاق نظر، لكن لا شك أن جماهير العلماء من السلف والخلف على أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. رواه أبو داود والحاكم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني. من فقه هذا الحديث أن المسلم إذا جاء ووجد الإمام ساجدا ولو في آخر ركعة فإن المشروع له أن يدخل مع الإمام وأن لا ينتظر، لكنه لا يعتد بتلك الركعة. أما إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يدخل مع الإمام ويعتد بتلك الركعة. قال الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل: ومما يقوي الحديث جريان عمل جماعة من الصحابة عليه. فعن ابن مسعود أنه قال: من لم يدرك الإمام راكعا لم يدرك تلك الركعة، من لم يدرك الإمام راكعا لم يدرك تلك الركعة. أخرجه البيهقي. قال الألباني: وهذا سند صحيح، وفقهه منطوقه أن من لم يدرك الركوع مع الإمام لم يدرك الركعة فلا تحتسب له، ومفهومه أن من أدرك الركوع مع الإمام أدرك الركعة. كذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع فقد أدركت. إذا جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع فقد أدركت. أخرجه ابن أبي شيبة. وقال الألباني: إسناده صحيح. وفيه فائدتان: الفائدة الأولى أن من أدرك الإمام وهو راكع فقد أدرك الركعة. والفائدة الثانية أن من وصلت يداه إلى ركبتيه قبل أن يرفع الإمام من ركوعه فقد أدرك الركوع، حتى لو لم يدرك قول سبحان ربي العظيم وقال سبحان ربي العظيم بعدما رفع الإمام، لكن يديه وصلتا إلى ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فإنه بهذا يكون قد أدرك الركوع، وإذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. هذا إذا أدرك ركعة. أما إذا لم يدرك ركعة من الجمعة جاء بعد أن رفع الإمام من ركوع الركعة الثانية، فإنه يدخل مع الإمام، لكنه عند الجمهور ومنهم بعض الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الجمعة قد فاتته، فإذا فرغ الإمام فإنه يتم ظهرا. يعني يا إخوة جئت وقد رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الجمعة، ماذا تصنع؟ تكبر بنية الجمعة على الراجح من أقوال أهل العلم موافقة للإمام وتدخل معه، فإذا سلم الإمام فإنك تنوي ظهرا وتقوم وتصلي أربع ركعات، تصلي أربع ركعات لأنك تصلي ظهرا. وهذه المسألة مستثناة من قواعد النية، لأن الإنسان يدخلها بنية ويتمها بنية، يدخلها بنية الجمعة ويتمها بنية الظهر، وهذه تخالف قواعد النية. والدليل على هذا مفهوم الأحاديث السابقة، فإن مفهومها أن من لم يدرك ركعة مع الإمام لم يدرك الجمعة، أن من لم يدرك ركعة مع الإمام لم يدرك الجمعة. وكذلك للآثار السابقة عن الصحابة، فإنهم ذكروا أن من أدركهم جلوسا أي لم يدرك ركعة يصليها أربعا أي يصليها ظهرا. وذهب الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله إلى أنه إن أدرك التشهد مع الإمام يدرك الجمعة، يعني خالف الجمهور قالوا حتى لو أدرك التشهد يدرك الجمعة. طيب ما دليلكم؟ قالوا دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا، متفق عليه، وهذا يشمل إذا أدركهم في التشهد. والجواب عن هذا أن هذا يدل على الدخول مع الإمام، وهذا مطلوب، لكنه لا يدل على إدراك الركعة للأحاديث التي تقدمت معنا. وهنا أذكر لكم فائدة تدلكم على ما كررته وقررته مرارا من أن الأئمة الأربعة كانوا يربون تلاميذهم على التمسك بالدليل لا على الانتصار لأقوالهم، وعلى التمسك بما يظهر لهم أنه الحق. محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله من كبار تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله، قال في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الرجل يأتي المسجد يوم الجمعة والإمام قد جلس في آخر صلاته، قال يكبر تكبيرة فيدخل معهم في صلاتهم ثم يكبر تكبيرة فيجلس معهم فيتشهد، فإذا سلم الإمام قام فركع ركعتين. إذن أدرك الجمعة على رأيه أو ما أدرك الجمعة؟ أدرك الجمعة. قال محمد وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه، ولسنا نأخذ بهذا، ولسنا نأخذ بهذا. من أدرك من الجمعة أضاف إليها أخرى، وإن أدركهم جلوسا صلى أربعا، وبذلك جاءت الآثار عن غير واحد. ثم ذكر الآثار، فانظر إلى محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة رحمه الله، مع معرفته بقول أبي حنيفة رحمه الله يقول ولسنا نأخذ بهذا. لماذا؟ لأن الدليل صح عنده بخلاف هذا القول، وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة، ورب عليه الأئمة الأربعة تلاميذهم، ولا زال علماء الحق يربون تلاميذهم على هذا، وعلى أن الانتصار كله إنما هو للحق، وأن المسلم يدور مع الحق حيث دار، مع معرفته لفضل علماء الإسلام وأئمة المسلمين. هناك قول آخر في المسألة، حيث ذهب بعض التابعين إلى أن من فاتته الخطبة فاتته الجمعة. بعض التابعين يقولون من لم يدرك الخطبة لم يدرك الجمعة، فإذا جاء وأدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام فإنه يصلي ظهرا، إذا سلم الإمام يقوم يأتي بركعتين. وقالوا إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، ولكن هذا القول مرجوح كسابقه، فإن المعلوم أن من أدرك ركعة من الأربع كالظهر يدرك الظهر، فكيف بمن أدرك ركعتين من الجمعة على التسليم أن الخطبتين كالركعتين؟ لا شك أن هذا القول مرجوح، فتبين لنا بوضوح أن الراجح هو ما ذهب إليه جماهير العلماء، أن من لم يدرك ركعة من الجمعة فإنه لا يدرك الجمعة، ولكن يدخل مع الإمام، فإذا سلم الإمام نوى ظهرا وقام وأتى بأربع ركعات هي صلاة الظهر. نعم.
قال رحمه الله وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ستة.
نعم، نص أكثر أهل العلم على أن الجمعة ليس لها سنة قبلية، ليس لها سنة راتبة قبلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الناس يوم الجمعة فيرقى منبره ويسلم على الناس ويجلس، ولم يكن بين الأذان والخطبة وقت تصلى فيه سنة، لكن يشرع ويسن لمن بكر إلى المسجد يوم الجمعة أن يصلي ما شاء الله له أن يصلي من غير قيد، يصلي ركعتين، يصلي أربعا بتسليمين، يصلي ستا بثلاث تسليمات، يصلي ثمان، وهكذا. فهذا مشروع ومستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصلى ما قدر له من غير تحديد. أيضا جاء عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. رواه أبو داود وحسنه الألباني. فدل ذلك على أن من الأمور المستحبات والقربات المستحسنات في يوم الجمعة أن يصلي المسلم ما كتب له أن يصلي قبل خروج الخطيب وصعود الخطيب على المنبر. لكن هنا مسألة: هل يصلي حال استواء الشمس في كبد السماء؟ تقدم معنا يا إخوة أن من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها استواء الشمس في كبد السماء، فهل يوم الجمعة جار على هذا السنن أو مستثنى؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنع الحنفية والحنابلة من التنفل حال استواء الشمس في كبد السماء في يوم الجمعة لعموم النصوص في أن هذا الوقت وقت نهي، وذهب المالكية والشافعية وبعض الحنفية وبعض الحنابلة إلى جواز التنفل حال استواء الشمس في كبد السماء يوم الجمعة، قالوا هي مستثناة لعموم النصوص التي ذكرناها، ولأنه فعل السلف، فإنهم كانوا يصلون حتى يخرج الإمام، وهذا يشمل حال استواء الشمس في كبد السماء، ولعل هذا أقرب والله أعلم. وقد اختار هذا القول جمع من المحققين، منهم ابن تيمية وابن القيم وابن باز رحم الله الجميع، أنه يجوز للمسلم أن يستمر في التنفل حتى يصعد الخطيب على المنبر، ولو صلى في وقت استواء الشمس في كبد السماء. هذا بالنسبة للسنة القبلية. وأما بالنسبة للسنة البعدية فقد اتفق العلماء على أن للجمعة سنة راتبة بعدية، اتفق العلماء على أن للجمعة سنة راتبة بعدية، لكنهم اختلفوا في عددها، وذلك لاختلاف الأحاديث. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين، متفق عليه أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الماضية أنه كان لا يصلي في المسجد بعد الجمعة، بل إذا فرغ من الجمعة انصرف إلى بيته، فإذا دخل بيته صلى ركعتين، صلى ركعتين. ففي هذا الحديث أن السنة بعد الجمعة ركعتان، أن السنة بعد الجمعة ركعتان. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، رواه مسلم في الصحيح. فدل هذا الحديث على أن السنة بعد الجمعة أربع ركعات، أربع ركعات. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد. فقيل له في ذلك فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، رواه أبو داود وصححه الألباني. هنا نحتاج إلى شرح الحديث حتى يفهم. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان في مكة وصلى الجمعة في المسجد الحرام فإنه يصلي السنة في المسجد الحرام، ما يرجع إلى البيت. كيف يصليها؟ إذا صلى الجمعة تقدم عن مكانه فصلى ركعتين، ثم إذا فرغ منهما تقدم عن مكانه فصلى أربعا. كم ركعة صلى؟ صلى ست ركعات، صلى ست ركعات. أما إذا كان في المدينة وصلى الجمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصلي السنة في المسجد، وإنما يصليها في البيت ركعتين. فلما ذكر له ذلك قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ينبغي أن نفقه هنا، ذلك تعود إلى ماذا؟ تعود إلى الأخير، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في مسجده الجمعة انصرف إلى بيته فصلى ركعتين. يقوم قائل منكم يقول: ما هذا التحكم منك؟ لماذا لا يرجع إلى الفعلين في مكة والمدينة؟ ومن حقكم أن تعترضوا. نقول: لا يرجع إلى مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة في مكة، لم يصلي الجمعة في مكة، وبالتالي فأول الأثر اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما. هنا تلحظون أن ابن عمر رضي الله عنهما فرق بين المسجد الحرام والمسجد النبوي في سنة الجمعة بفرقين. الفرق الأول أنه في مكة كان يصلي سنة الجمعة البعدية في المسجد الحرام، أما في المدينة فكان يصلي السنة البعدية في البيت. والفرق الثاني أنه في مكة كان يصلي 6 ركعات، أما في المدينة فيصلي 2 ركعات. وقد احتار كثير من العلماء في تفريق ابن عمر رضي الله عنهما هذا. كثير من العلماء عند شرح الحديث قالوا لا ندري وجه التفريق، وبعض أهل العلم أشار إلى فرق لا يجزم به، وهو أنه لعل ابن عمر رضي الله عنهما يرى أن من صلى السنة البعدية في المسجد لعدم تمكنه من صلاتها في البيت لعلة مانعة فإنه يصلي 6 ركعات في المسجد. انتبهوا لهذا، أن من صلى السنة البعدية في المسجد لعدم تمكنه من صلاتها في البيت فإنه يصليها في المسجد 6 ركعات. وابن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى الجمعة في المسجد الحرام يريد أن يبقى في المسجد ليطوف، فلا يمكنه أن يرجع إلى البيت، فيصلي السنة في المسجد 6 ركعات. أما في المدينة فكان ابن عمر رضي الله عنهما يرى أن سنة الجمعة البعدية لا تصلى في المسجد، حتى أنه مرة رأى رجلا يصلي 2 ركعات في المسجد بعد الجمعة فدفعه وقال تصلي الجمعة 4. فلعل هذا وجه التفريق والله أعلم. الشاهد جاءتنا 3 أحاديث، حديث دل على أن سنة الجمعة البعدية 2، وهو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث دل على أن سنة الجمعة البعدية 4 ركعات وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عمر أشار إلى أنها قد تكون 6، وبعض أهل العلم قال نجمع بين الفعل والقول، فالفعل جاء 2 ركعات والقول جاء 4 فهي 6 ركعات. وقد اختلف العلماء في توجيه هذه الأحاديث، فقال بعض أهل العلم كما قال المصنف وهو مذهب الحنابلة، قالوا هو مخير بين أن يصلي 2 أو يصلي 4 أو يصلي 6، مخير، والأفضل أن يكون ذلك في البيت. يعني قال بعض أهل العلم هو مخير بين أن يصلي 2 وبين أن يصلي 4 وبين أن يصلي 6، إن شاء صلاها في المسجد وإن شاء صلاها في البيت، والأفضل في البيت. وقال بعض أهل العلم وعليه بعض الحنابلة هو مخير بين أن يصلي 2 أو يصلي 4. والأفضل أن تكون 4 بتسليمين، يعني ما يسرد 4. واختار هذا القول الإمام الألباني رحمه الله، فإنه رأى جواز هذا وجواز هذا. وذهب بعض أهل العلم بل أكثر العلماء إلى أن السنة أن يصلي 4 ركعات دائما في المسجد أو في البيت بتسليمين، وقالوا إن الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قبل الأمر وإما أن يكون للدلالة على الجواز، والأمر آكد من الفعل، الأمر آكد من الفعل، واختار هذا الشيخ بن باز رحمه الله، اختار أن السنة أن يصلي أربعا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في البيت صلى ركعتين، وهذا قول إسحاق بن راهوية، بعضهم يقول راهويه وراهويه أو راهوية يعني رائحة التفاح، واختار هذا القول ابن تيمية وابن القيم واللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، اختاروا هذا التفصيل. وذهب بعض أهل العلم، وهو قول جماعة من السلف وبعض الحنفية، أنه يصلي ست ركعات، يصلي ست ركعات. والوجه ما ذكرناه، بعضهم جمع بين الفعل والقول فقال المجموع ست، وبعضهم نظر إلى أثر ابن عمر رضي الله عنهما، وأظهر الأوجه عندي والله أعلم أن السنة التخيير والتنويع، أن السنة التخيير والتنويع، فإن صلى أربعا في المسجد فحسن، وإن صلى ركعتين في المسجد فحسن، وإن صلى أربعا في بيته فحسن، وإن صلى ركعتين في بيته فحسن، والأفضل التنويع، جمعة يفعل هذا وجمعة يفعل هذا، لكن الأغلب أن يصلي أربعا في البيت، هذا الأفضل. يعني لو سألتني ما هو الأفضل، نقول ما دام أن الكل ثابت فالأفضل أن تأتي بالكل. كيف تأتي بالكل؟ تنوع، في جمعة تصلي بعد الجمعة ركعتين سواء في المسجد أو في البيت، في جمعة تصلي بعد الجمعة أربع ركعات سواء في المسجد أو في البيت، وفي البيت أفضل. ولكن ليكن الغالب عليك أنك تصلي أربعا في البيت، أنك تصلي أربعا في البيت، هذا أفضل الأوجه فيما يظهر والله أعلم.
قال رحمه الله: وسن قراءة سورة الكهف في يومها.
نعم، يسن أن يقرأ المسلم والمسلمة سورة الكهف في يوم الجمعة قبل الصلاة أو بعدها. وما المراد بيوم الجمعة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن اليوم يشمل الليلة، فيبدأ وقت قراءة سورة الكهف من مغرب يوم الخميس بدخول ليلة الجمعة، وينتهي بمغرب يوم الجمعة، هذا ما ذهب إليه بعض العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن اليوم هو اليوم الذي يصام، وهو من طلوع فجر يوم الجمعة إلى غروب شمسها، من طلوع فجر الجمعة إلى غروب شمسها، والأمر محتمل. والذي ذهب إليه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله الثاني أنها تقرأ في يوم الجمعة من طلوع فجرها إلى غروب شمسها، وهذا أحوط أحسن، أن تجعل قراءتك لسورة الكهف في يوم الجمعة من جهة نهارها من طلوع فجرها إلى غروب شمسها، فهذا أحسن. وإن قرأ الإنسان سورة الكهف في ليلة الجمعة فأرجو أن ينال فضل ذلك. وقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق، يعني فيما بينه وبين الكعبة. رواه الدارمي وصححه الألباني. وهذا وإن كان من قول أبي سعيد رضي الله عنه إلا أنه لا يدرك بالاجتهاد، فله حكم الرفع. ولذلك قال الألباني رحمه الله: ثم هو وإن كان موقوفا فله حكم المرفوع، لأنه مما لا يقال بالرأي. أيضا روى الحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وصححه الحاكم وحسنه ابن حجر وصححه الألباني. فدل ذلك أيها الإخوة على أن من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة كان جزاؤه أن يضاء له نور من حيث المكان فيما بينه وبين الكعبة، ومن حيث الزمان فيما بين الجمعة والجمعة التي تليها، فهو نور عظيم بعيد مكانه طويل زمانه، بعيد مكانه من مكانك الذي أنت فيه في أي بلد إلى الكعبة، وطويل زمانه لمدة أسبوع حتى تأتيك الجمعة الأخرى وتقرأ. ثم متى هذا الضوء؟ قال بعض أهل العلم: في الدنيا، وهذا ضوء البصيرة، فيرزق المؤمن بصيرة ويحمى من الشر. وقال بعض أهل العلم: يوم القيامة، وهذا النور العظيم عند السير على الصراط، حيث يسير الناس على الصراط بمقدار النور الذي معهم. فالذي يحافظ على سورة الكهف، قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، يأتي يوم القيامة ومعه ضوء ونور كما بين مكانه والكعبة، عظيم جدا. ولا مانع من الأمرين، أنه ضوء ونور في الدنيا وضوء ونور يوم القيامة، وإن كان ورد في روايات ضعيفة التقييد بيوم القيامة لكنها ضعيفة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: قراءة سورة الكهف يوم الجمعة جاءت فيها أحاديث كلها ضعيفة، ولكن يشد بعضها بعضا، وثبت عن ابن عمر أنه كان يقرأها رضي الله عنه كل جمعة، فإذا قرأها الإنسان يوم الجمعة فهو حسن. وقال أيضا: جاء في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أحاديث لا تخلو من ضعف، لكن ذكر بعض أهل العلم أنه يشد بعضها بعضا وتصلح للاحتجاج، وثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك، فالعمل بذلك حسن تأسيا بالصحابي الجليل رضي الله عنه، وعملا بالأحاديث لأنه يشد بعضها بعضا ويؤيدها عمل الصحابي المذكور. ذكرت هذا ونقلته لكم لتعرفوا طريقة أهل العلم، فإن بعض طلاب العلم إذا قرأ في حديث أنه ضعيف ضعفه عالم من العلماء بادر إلى نهي الناس عن العمل بما فيه بدون أن يبحث المسألة، ويرسل رسائل احذر البدعة، بينما هذا الحديث قد صححه جماعة من أهل العلم. وقد يكون فيه ضعف لكن عمل به بعض الصحابة فيشهد أن له أصلا، وهذه طريقة العلماء. ولذلك أنا أحذر طلاب العلم من نهي الناس عن خير يعملونه لأنه قرأ مثلا أن الإمام الألباني رحمه الله ضعف الحديث، أو قرأ أن الدارقطني ضعف الحديث. لا تعجل وراجع كلام أهل العلم. وللأسف نحن في زمان صار الجميع شيوخا وفقها، يدخل مع جواله، يدخل المسألة ويبحث في النت ثم يكتب له سطرين فقيه الأمة وعالم الأمة ويرسل، وقد يرد على كبار العلماء وما علمه إلا علم الإنترنت. ينبغي الحذر من هذا، لا نصدر هؤلاء ولا نسمع لهم ولا نقدمهم في أخذنا ديننا، إنما نأخذ عن الفقهاء الذين شهد لهم أهل العلم بالفقه وشهد لهم بيانهم بالفقه، ونهمل ما وراء ذلك. وإنه لا يؤلمني أن تأتيني رسائل أحيانا كما قلت بدعة رائجة، احذر أخي المسلم أن تقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، فإن تخصيص يوم الجمعة بقراءتها بدعة، حيث لم يصح في هذا الباب شيء. ينبغي على طالب العلم أن يعرف قدره وأن يتأنى وأن يرجع إلى العلماء، ولا تجد هذه العجلة عند من يقرأ الفقه على العلماء أبدا، إنما تجد هذه العجلة من النافرين عن العلماء المدعين العلم، فلا تجدهم في حلقات الفقهاء ولا في حلقات العلماء، وتجد أنهم يكتبون في الإنترنت وفي وسائل التواصل. أنا أقول دائما ينبغي على طالب العلم أن يطلب العلم من العلماء وأن يطلب المنهج العلمي من العلماء، كيف يتعاملون مع النصوص وكيف يقررون، وأن يتعلم منهم الخلق أيضا، كيف أنهم لا يعجلون ويتأنون ويراجعون ولا يعجلون بالقول. نعم.
قال رحمه الله: وأن يقرأ في فجرها ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى، وتكره مداومته عليهما.
نعم، يسن قراءة سورتي السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة، سواء صلى مع الإمام أو صلى منفردا، سواء كان رجلا أو امرأة، هذه سنة. يعني لو أن الإنسان معذور وصلى في بيته يسن أن يقرأ في الركعة الأولى في فجر الجمعة بالسجدة، وفي الركعة الثانية بالإنسان. المرأة في بيتها يسن لها أن تقرأ في الركعة الأولى من فجر الجمعة السجدة، وفي الركعة الثانية الإنسان. الإمام يسن له أن يقرأ في فجر الجمعة في الركعة الأولى بالسجدة، وفي الركعة الثانية بالإنسان، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى، رواه مسلم. ولما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، رواه مسلم. قال المصنف: وتكره مداومته عليهما، أي يكره للإمام ولمن صلى منفردا أن يداوم عليهما، بل يستحب له القراءة بغيرهما أحيانا. لماذا يكره؟ قالوا: حتى لا يظن أن السجود في فجر الجمعة من لوازم الجمعة وخصائص الجمعة، وحتى لا يظن وجوب السجود في فجر الجمعة. يعني قالوا لو أن الإمام في كل جمعة يقرأ السجدة ويسجد، يقرأ السجدة ويسجد، العوام سيعتقدون أن السجود في فجر الجمعة واجب، فلو جاءهم إمام لم يسجد ينكرون عليه. وقال شيخنا ابن باز رحمه الله: السنة المداومة على قراءتها، السنة المداومة على قراءتها، لما روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان يديم ذلك، يديم ذلك. وكذا ذهب إلى سنية المواظبة عليها ابن عثيمين رحمه الله، قال: لكن إن خشي أن يظن العامة وجوبها فإنه يقرأ بغيرها أحيانا. قلت: فالصواب أو الراجح هنا أن يقال السنة أن يداوم عليها إلا لمصلحة شرعية، السنة أن يداوم عليها، يقرأ السجدة والإنسان في فجر الجمعة إلا لمصلحة شرعية، فإذا وجدت مصلحة شرعية يستحب تركها. ما هي المصلحة الشرعية؟ مثل لو رأى أن الناس في مسجده ظهر عليهم أنهم يعتقدون الوجوب، هو إمامهم ويعرفهم، ظهر له من كلامهم من أحوالهم أنهم بدأوا يعتقدون الوجوب، يأتي جمعة ويصلي بهم بدون أن يقرأ السجدة والإنسان حتى ينبههم. كذلك لو علم أن المأمومين مثقلون في ذلك اليوم فإنه يستحب أن يخفف عليهم القراءة. مثلا يا إخوة، مثلا لو نزل المطر على القرية وتعب الناس في تلك الليلة، ولما جاء الفجر كانوا متعبين، السنة أن يخفف عليهم في القراءة حتى لو في يوم الجمعة. هذه مصلحة شرعية. وأختم الكلام عن صلاة الجمعة بأكمل ما يكون للرجل في يوم الجمعة. فأكمل ما يكون للرجل في يوم الجمعة أن يصلي الفجر في جماعة، وهذا واجب عليه، لكن صلاة الفجر في جماعة في يوم الجمعة لها مزية فضل، فقد جاء أن أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة، أن أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة، رواه أبو نعيم مرفوعا وموقوفا، ورجح الألباني الرفع لأنه زيادة ثقة، وحكم بعض أهل العلم على الرفع بالشذوذ، وقالوا والصحيح الوقف. وعلى كل حال ما دام أن الموقوف ثابت فإن له حكم الرفع، لأن هذا لا مجال للاجتهاد فيه. من أين يعرف الصحابي أن صلاة الفجر في صبح الجمعة في جماعة أفضل الصلوات عند الله؟ هذا لا يكون إلا عن توقيف، فله حكم الرفع. ثم يبقى في المسجد إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ثم يصلي ركعتين. وهذا ليس خاصا بالجمعة، بل مشروع للمسلم متى تيسر له في أي يوم، لما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. من صلى الغداة يعني الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، رواه الترمذي وحسنه الألباني. ثم ينقلب إلى بيته، فإن كان ذا زوجة جامعها، وإن لم يكن لم ينقص ذلك من أجره. ثم يغتسل، فإن كان جامع اغتسل أولا للجنابة ثم اغتسل غسلا ثانيا للجمعة، هذا أكمل وأحسن، وإن اقتصر على غسل واحد كفى، لكن نحن نتكلم عن أكمل ما يكون للرجل يوم الجمعة. ويعتني بغسل رأسه، ويلبس من أحسن ثيابه، ويتطيب من طيبه، ثم يغدو مبكرا إلى المسجد، ويجتهد في التقدم في الصفوف، ولا يفرق بين اثنين، ولا يتخطى رقاب الناس، ويجتهد في ذكر الله وفي الصلاة حتى يحضر الإمام، فإذا حضر الإمام أقبل إليه بوجهه واستمع وأنصت لما جاء عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. رواه الخمسة وصححه الألباني. ولما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب أهله ثم أتى الجمعة ولم يلغو ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. فإذا قضى الصلاة انتشر إذا شاء ورجع إلى بيته فصلى السنة البعدية، والأكمل أن ينوع، والأغلب أن يصلي أربعا. فإذا أذن لصلاة العصر ذهب إلى المسجد فصلى مع الجماعة ثم بقي في المسجد إلى المغرب يذكر الله ويدعو، وذلك لما جاء عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط لمجموع طرقه. ولما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. ولما جاء عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله، والمقصود بكتاب الله هنا التوراة، إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى له حاجته. قال عبد الله رضي الله عنه: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة، يعني قليلة ليست طويلة، فقلت: صدقت، أو بعض ساعة. قلت، أي عبد الله قال: أي ساعة هي؟ قال: هي آخر ساعات النهار، أي بعد العصر آخر ساعات النهار. قال: قلت: إنها ليست ساعة صلاة، لأن وقت نهي، إنها ليست ساعة صلاة. قال بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في الصلاة. رواه ابن ماجه وقال الألباني حسن صحيح. ويقرأ في يومه سورة الكهف، فإذا فعل هذا جمع الفضائل. فإن زاد عليها أنه عاد مريضا ووصل رحما ومشى في جنازة وتصدق على فقير فنعم الحال. هذا أيها المبارك فيه فضل عظيم وأجر كريم، فحاول أن تطبقه ولو مرة، لو مرة، إن استطعت في كل شهر مرة فحسن، في كل شهرين مرة حسن، في كل 3 أشهر مرة حسن، أن تجمع هذه الفضائل التي جعلها الله عز وجل للمؤمن في يوم الجمعة. فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى اغتنام العمر، فإن الميت إذا مات يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليسجد لله سجدة. ويوم القيامة المسيء يندم والمحسن يندم. المسيء يندم لإساءته وهذا ظاهر، والمحسن يندم أنه لم يزد في إحسانه. والله عز وجل أنعم علينا بالعمر وأنعم علينا بالصحة، فلنغتنم الوقت ونسارع ونسابق إلى الصالحات لعلنا أن نكون من الفائزين. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، وغدا درسنا إن شاء الله في هذا الموطن، في هذا المجلس، في هذا الكرسي بعد العصر في القواعد الفقهية إن شاء الله عز وجل، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: في مدينتنا باريس قال لقلة المساجد وضيق المكان تصلى الجمعة مرتين، فهل من لم يدرك الجمعة الأولى ينتظر حتى يأتي الإمام للجمعة الثانية؟
هذه مسألة فاتني أن ننبه عليها، وهي مسألة تعدد الجمعة في مكان واحد، حيث يصلي المسلمون جمعتين أو 3 في مكان واحد. وهذه الأصل عدم جوازها، لأنه إذا كان الأصل عدم جواز تعدد الجمع في البلد الواحد في مكانين، فمن باب أولى أن يكون الأصل عدم جواز تعدد الجمع في مكان واحد. ولهذا لما سئلت اللجنة الدائمة نفس سؤال الأخ ومن فرنسا، أجابت بأن هذا لا أصل له وأنه غير مشروع. ونحن نقول الأصل أنه غير مشروع، والواجب على المسلمين إذا ضاق بهم المكان أن يسعوا إلى إنشاء مكان آخر تصلى فيه الجمعة، وقد ذكرنا أنه يجوز تعدد الجمع في البلد الواحد عند الحاجة، لكن إن تعثر عليهم ذلك أو كانت الأماكن لا تكفي، فهل نقول يصلي من يستطيع الجمعة ومن لم يستطع فهو معذور ويصلي ظهرا، أو نقول يصلون جمعة ثانية في نفس المكان؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنهم يصلون جمعة ثانية في نفس المكان بإمام آخر، يخطب خطبتين ويصلي بهم الجمعة، ما دام أن ذلك في وقت الجمعة، لأنه إذا جاز تعدد الجمع في البلد الواحد للحاجة فإنه يجوز تعدد الجمع في المكان الواحد للحاجة، إذ لا فرق ولا مانع، فعند الحاجة لا بأس. فمن لم يدرك الجمعة الأولى فإنه ينتظر ويصلي مع الجمعة الثانية، لكن لا ينبغي تعمد هذا للخلاف الشديد في المسألة. فالذي يظهر لي والله أعلم في المسألة ما سمعتموه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يخطب خطيب الخطبة الأولى ثم يجلس، ويقوم شخص آخر يترجم الخطبة، ثم يقوم الخطيب ويكمل الخطبة، فما حكم ذلك؟
ما ينبغي هذا، ما ينبغي هذا، وإنما إما أن الخطيب نفسه إذا كان يجيد اللغة يجمع بين اللغة العربية ولغة القوم، وإما أن تترجم الخطبة بعد انتهاء الخطبتين معا، أو بعد الصلاة، وبعد الصلاة أحسن. أما أن يخطب ويجلس ويقوم فهذا في مخالفة للسنة من جهة طول جلوس الخطيب بين الخطبتين وإدخال شيء بين الخطبتين ليس منها، فما ينبغي هذا ولا يشرع فيما يظهر لي والله أعلم. لكن إن اضطر للترجمة إذا كان الإمام لا يجيد لغة القوم فتترجم الخطبة بعد الفراغ من الخطبتين، أو بعد الفراغ من الصلاة، وبعد الفراغ من الصلاة أحسن. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: رجل يشتغل في مطعم في بلاد الكفر، ويكون في وقت الجمعة زحمة شديدة، فلا يسمح له صاحب المطعم بالذهاب إلى المسجد، فيسأل هل له أن يصلي في غرفة من المطعم مع أخوين ويخطب أحدهم ثم يصلون الجمعة؟
لا، ما يجوز، ما يجوز. يجب عليهم أن يسعوا إلى صلاة الجمعة.
أحسن الله لكم. هذا يقول: هل من السنة أن يقرأ بعض سورة السجدة والإنسان في الفجر، أو لابد من كاملة؟
كيف؟
قراءة بعض سورة السجدة وبعض سورة الإنسان.
السنة قراءة السورة كاملة. أما ما يعتقد بعض الأئمة أن السنة هي السجدة فيقرأ آية قبل آية السجدة وآيتين بعد آية السجدة ويقتصر ويقرأ شيئا، هذا ليس سنة. هذا يجوز لكنه ليس السنة، ولا يجوز اعتقاد أنه السنة ولا المواظبة عليه، ولا المواظبة عليه. نعم.
أحسن الله لكم. هذا سائل يقول: يحصل أحيانا في خطبة الجمعة فرقعة الأصابع أو غير ذلك، فهل يدخل هذا في اللغو؟
إذا كان هذا مقصودا فنعم، وإذا غلب على الإنسان من غير قصد فلا يؤاخذ به.
هذا يقول: هل يجوز التسوك أثناء الخطبة؟
التسوك لا ينافي الإنصات، لكن لا ينبغي فعله إلا إذا وجدت الحاجة، كان رأى الإنسان من فمه يعني رائحة خشية أن تؤذي من حوله فلا بأس أن يتسوك درءا للمفسدة، ولأن هذا لا ينافي الإنصات. نعم
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل يجب على الأم أن تعدل في الهبة بين أولادها؟
نعم، كالأب سواء بسواء، لأن العلة أتحب أن يكون لك في البر سواء، وهذا يشمل الأب ويشمل الأم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز أن نتخذ في محلاتنا التجارية الأجهزة لسحب المال من حساب الزبون في البنك عن طريق الكروت؟ قال: علما بأن الغالب اليوم في المحلات استعمال هذه الأجهزة.
نعم يجوز، إذا كان هذا لسداد ثمن ما يشتريه المشتري، إلا في الذهب والفضة فلا يجوز استعمال هذه الأجهزة، إلا إذا كان المبلغ يدخل في الحساب فورا فيقتطع من حساب هذا ويدخل ويسجل في حساب هذا. ففي استعمال البطاقات في شراء الذهب والفضة تفصيل، فإن كان سحب المبلغ يتأخر فلا يجوز، أما إذا كان لا يتأخر بل هو فوري وتكون المقاصة فورية فيجوز. نعم
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: نحن في زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نذهب إلى مكة لأداء مناسك العمرة، ولكن امرأة أتتها العادة الشهرية وسنذهب إلى مكة، فهل تحرم من الميقات أم تذهب إلى مكة إلى أن تطهر ثم ترجع وتحرم؟
الواجب أن تحرم من الميقات ما دام أنها تنوي العمرة. ماذا تفعل الحائض؟ الحائض تغتسل للإحرام مع وجود حيضها وتحرم من الميقات، غير أنها تشترط فتقول: لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم تذهب. فإذا وصلت مكة لزمت النزل ولا تذهب إلى المسجد إلى أن تطهر، فإذا طهرت طبعا تبقى مجتنبة لمحظورات الإحرام، فإذا طهرت اغتسلت وتجتنب محظورات الإحرام، ثم تذهب من الفندق إلى المسجد مباشرة، ما تحتاج تذهب إلى التنعيم ولا إلى غير التنعيم، وتطوف وتسعى وتقصر والحمد لله. ولو فرضنا أن حيضها استمر حتى جاء وقت المغادرة ولم تستطع أن ترفعه، فإنها تتحلل من إحرامها بشرطها وتذهب مع رفقتها، وليس لها أن تطوف مع حيضها. العمرة أمرها يسير، ليست مثل الحج، فالشاهد أنها تفعل ما ذكرناه مع الاشتراط. فإن طهرت قبل المغادرة اغتسلت من الحيض وأتت بعمرتها والحمد لله، وإن لم تطهر فإنها تتحلل من إحرامها بشرطها وتذهب مع رفقتها ولا شيء عليها. هذا أحد الإخوة يقول: جاء في صحيح الترغيب من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة. أعرف هذه الرواية وهي ضعيفة، وهي ضعيفة لم تثبت، وإن صححها أو, 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 أو أثبتها من أثبتها هي ضعيفة، لكن أنا أقول إن اليوم يشمل اليوم والليلة، لكن الأفضل أن يكون في اليوم الذي يصام خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. نعم.
وهذا يقول: حاضت امرأة كانت تنوي العمرة فأخذت دواء لرفع الحيض، فما الحكم إذا انقطع حيضها؟
العبرة بالدم، فإذا تناولت المرأة دواء من حقنة أو غيرها فجف المحل تماما وارتفع الدم فلم تر صفرة ولا كدرة ولا دما فهي طاهر ولها أن تطوف وتأتي بعمرتها. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: اشتريت منزلا نسبة من ثمنه كان من مالي الخاص، والنسبة المتبقية كانت بقرض من البنك بالربا، ثم قال تبت من هذا ولله الحمد وبعت هذا المنزل وسددت المبلغ المتبقي عند البنك وأخذت رأس مالي، لكن تبقى عندي مبلغ من المال الزائد، فما حكم هذا المال؟
ما في بأس، ما في بأس. المال مالك، المال مالك، وأنت يعني سددت البنك، نسأل الله أن يغفر لك، وقد تبت إلى الله والمال الذي في يدك لك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عندي قطرات تخرج بعد البول وعملت عملية ولم تجدي، فما الحل؟ أفتونا مأجورين.
هذه القطرات إذا كانت تأخذ وقتا يسيرا ثم تنقطع فإن الواجب عليك أن تبقى حتى تنقطع وتستنجي ثم تتوضأ. أما إذا كانت مستمرة أو تأتي وتنقطع تأتي وتنقطع ولا تدري متى تأتي ولا تدري متى تنقطع، فإنه يكفيك أن تستنجي عند دخول الوقت وتتوضأ ثم تصلي، ولا يضرك إن أصابك شيء من هذا أثناء الصلاة. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هناك قبر بني فوقه مسجد، فكان القبر سابقا للمسجد ثم أزيل القبر وبقي المسجد، فهل تصح الصلاة في هذا المسجد علما بأن أمام المسجد مقبرة ويفصل بينها وبين المسجد أكثر من جدار؟
الأصل أن المكان للقبر وأن يهدم المسجد، لأن الأرض وقف الآن مقبرة، فلا يجوز أن يبنى عليها مسجد، لكن ما دام أنه قبر واحد ونبش بإكرام ونقل إلى المقبرة ونظف المكان ولم تكن هناك قبور أخرى وكانت المقبرة التي تذكر مفصولة عن المسجد بحائطها وحائط المسجد وحائط أجنبي بينهما، فإن الصلاة في هذا المسجد جائزة ولا حرج فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم الوسواس أثناء الصلاة في أشياء سيئة، وأنا حاولت تجنب هذا الوسواس ولم أقدر قال: وتفكر في الله من خلق الله.
الأمر على قسمين: القسم الأول أن يكون هذا بيد الإنسان، وهذا سوء أدب ولا يجوز. مثال ذلك: إنسان يصلي ويفكر في مواعدة امرأة محرمة عليه أو الزنا بها أو نحو ذلك وهو يصلي، هذا سوء أدب وحرام ولا يجوز. نعم، إن الله تجاوز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، لكن هذا سوء أدب مع الله، وأنت واقف بين يديه تحدث نفسك بالمعصية وأنت قادر على كفها، هذا حرام لا يجوز. والقسم الثاني أن يكون ذلك غالبا على الإنسان ليس من فعله وإنما هو من وسوسة الشيطان، فيأتي للمصلي ويوسوس له حتى يبلغ الأمر أن يقول له مثلا: من خلق الله؟ أو نحو ذلك، فهذا لا يلتفت إليه ولا يضر المؤمن ولا يضر الصلاة ولا ينبغي للمؤمن أن يقف عنده، بل لا يبالي به مطلقا ما دام أنه يكره هذا، وإنما المؤاخذ به الشيطان، والشيطان يريد أن يضر به الإنسان، فلا تنل الشيطان غرضه، بل لا تلتفت إلى هذا البتة ولا يعنيك، حتى لو كان مثل الجبل ما يضرك شيء، ما يضرك شيئا أبدا، ولا تقف معه ولا تلتفت إليه، ولا يحزنك فعل الشيطان، ولكن أنت تعلم من نفسك أنك تكره هذا ولا تريده، والحمد لله. وإياك ومناقشة الشيطان، من أعظم البلاء في الوسواس مناقشة الشيطان، فيأتي فيقول لا، أحيانه يصلي أحيانه يقرأ، لا هذا كذا، وبعضهم يذهب ويقرأ حتى يثبت، هذا يزيد الوسواس. احذر هذا الأمر، القضية قف وانتهي، والله لن يضرك، والله لا في عبادتك ولا في أحوالك، وثق تماما أني لن أسعى في دخولك الجنة بدخول النار، لأن إبليس يلعب بالموسوسين، إذا قال الشيخ شيئا قال الشيخ يجاملك، الشيخ رآك تعبان ويجاملك، والله لن أدخلك الجنة لأدخل النار، ولو لم أعلم أن هذا دين الله وأن هذا مقتضى النصوص ما قلت لك. جاءك الوسواس في الوضوء، توضأ كالناس واذهب، وأنا أقول لك إن كان الذي تعانيه حقيقة فالله أرحم من أن يكلفك به، وإن لم يكن حقيقة وهذا الواقع فهو وسواس لا يضرك. ربك علمك فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ما خرج عن كسبك لا تكلف به، لأن الشيطان يأتي لي يقول له هذا حقيقة، الشيخ ما يدري، الذي رجله في النار ليس الذي رجله في الماء، والعامة يقولون اللي يأكل الفرش مثل ما هو مثل اللي يعده، يلعب الشيطان. نقول افعل ما يفعله الناس وانطلق، والله ما يضرك، والله ما يضرك، وعبادتك صحيحة إن لم يأتي مبطل غير هذا. جاءتك الوساوس في القلب وانت تصلي، جاءك إبليس ويدخل عليك الوساوس، لا تلتفت إليه أبدا، مجنون يتكلم لا تشتغل به، لو قال ما قال لا تشتغل به، لا دفعا ولا مناقشة ولا شيء، استمر. والقاعدة في الوسواس لا تفعل شيئا من أجل الوسواس ولا تترك شيئا من أجل الوسواس. أنا أقرأ القرآن، جاءني الشيطان يوسوس لي يوسوس لي، أنا لا أريد أن أنهي القراءة، لكن من أجل الوسواس أغلق المصحف، غلط، بل استمر في القراءة، أو لو جاء الوسواس، مجنون يتكلم. ولا تفعل شيئا من أجل الوسواس، لا تذهب تفتش في الكتب الرد على من يقول كذا، إبليس ترد عليه، يفرح إبليس إذا ذهبت تفتش في الكتب، لأنك أصبحت في قبضته، لا تفعل شيئا من أجل الوسواس ولا تترك شيئا من أجل الوسواس، استمر في طريقك والله أولا لن يضرك ذلك، ثانيا بإذن الله ستسلم. يا أخوة الوسواس بلاء يضيق على العبد في العبادة وحياته، لا يتلذذ بعبادة ولا يعيش حياته، وقد يبلغ الوسواس بالعبد أن يوسوس حتى في الأمور العادية، هذا الطعام فيه كذا وهذا الماء فيه كذا، ويمكن هذا الفراش مشى عليه شخص مشى على نجاسة ويلعب به إبليس. وليس هذا من العقل في شيء ولا من الدين في شيء، فسأل الله عز وجل أن يفقهنا جميعا في دينه. يا إخوة العلم شجرة كل خير، والله الذي يعلم ويتعلم ما يضيق عليه شيء بإذن الله، لكن الجهل شجرة كل شر. وأنا قلت لكم في الصباح قاعدة، العاقل يقيد عاطفته بعقله، أكثر مصائب الموسوسين من العاطفة، عاطفة دينية يخاف على صلاته، وإبليس يشام قلب العبد، فإذا رآه يخاف من شيء ركز عليه ركز عليه ركز عليه حتى يكسره. لكن قيد عاطفتك هذه التي تخوفك من الوسواس بعقلك، كن عاقلا، وقيد عقلك بالنقل، تسلم من شياطين الإنس والجن بإذن ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا جميعا في دينه، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، طبتم وطاب مجلسكم، فنعما المجلس هذا المجلس، أعني جلوسكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلم الخير ونقله إلى الناس، فإن في هذا فضائل عظيمة وأجورا كريمة، فإنكم قد اجتمعتم في بيت من بيوت الله تتدارسون العلم الشرعي، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وما مشى طالب علم إلى حلقة علم إلا وأكرم وحفته الملائكة فقد جاء صفوان بن عسال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئتك أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. ومن غدا إلى مسجد، إلى بيت من بيوت الله نيته خالصة لله عز وجل، غرضه أن يعلم خيرا أو يتعلم خيرا، فإنه موعود في ذهابه ذلك ومجلسه ذلك بأجر الحاج الذي تم له حجه، والحج التام المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. ومن جاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس في حلق العلم يبتغي وجه الله وغرضه أن يتعلم الخير، موعود بأجر المجاهد في سبيل الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجدنا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا جميعا هذه الفضائل، وأن يزيدنا من فضله، وأن يكرمنا بالإخلاص له سبحانه وتعالى. درسنا كما تعلمون في عصر السبت هو في الفقه في دين الله عز وجل، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حيث نشرح كتابا نافعا جامعا من أنفع المتون في الفقه لإمام من أئمة المسلمين. نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، حيث نعرض المسألة ونقرر دليلها ونبين وجهها بما يكون فيه مقنع للمؤمن إن شاء الله عز وجل. ولازلنا مع صلاة عظيمة، مع صلاة الجمعة، لازلنا نقف عند مسائلها ونقرر أحكامها. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى تحت باب صلاة الجمعة: ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة، وإن أدرك أقل نوى ظهرا.
نعم، هنا يتكلم المصنف عن مسألة لا بد من فقهها، وهي تتعلق بالمسبوق في صلاة الجمعة: متى يدرك الجمعة ومتى لا يدرك الجمعة، وإذا لم يدرك الجمعة فماذا يفعل في بقية صلاته. وقول المصنف رحمه الله عز وجل هنا: من أحرم بالجمعة في وقتها، أي من كبر تكبيرة الإحرام في وقت الجمعة. وهذا يخرج من لم يحرم بالجمعة في وقتها بأن كبر تكبيرة الإحرام من الجمعة قبل وقتها، أو بعد خروج وقتها، وهذا هو الغالب. فكبر ناويا الجمعة فإنها لا تنعقد جمعة، لأن الجمعة كما تقدم معنا من شرط صحتها أن تقع في وقتها، أن تقع في وقتها، ولا تصح خارج وقتها، ولا تنعقد ظهرا أيضا، لأنه لم ينوها ظهرا. إذن من نوى صلاة الجمعة فكبر تكبيرة الإحرام قبل دخول وقتها، ماذا يصنع؟ يقطع هذه الصلاة، فإذا دخل الوقت صلى الجمعة. طيب، من كبر تكبيرة الإحرام بعد انتهاء وقتها للجمعة ماذا يصنع؟ يقطع هذه الصلاة ثم يكبر تكبيرة الإحرام بنية الظهر، لأن وقت الجمعة قد خرج ومضى وانقضى. إذن من كبر تكبيرة الإحرام لصلاة الجمعة في خارج وقت الجمعة لا تنعقد صلاته، لا تنعقد جمعة، لأنها ليست في وقتها، ولا تنعقد ظهرا لأنه لم ينوي الظهر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إذا أحرم بالجمعة في وقتها وأتى بركعة منها قبل خروج وقتها، بأن أدرك ركوعها قبل خروج الوقت، أو أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة، فإنه يتمها جمعة. يعني جاء إنسان وقد فرغ الإمام من الركعة الأولى من صلاة الجمعة وأدرك معه الركعة الثانية، هذا قد أدرك الجمعة، فإذا سلم الإمام ماذا يفعل؟ يقوم فيأتي بركعة واحدة ثم يتشهد ويسلم. والمعلوم أن الركعة تدرك بإدراك الركوع مع الإمام، فإذا أدرك ركوع الركعة الثانية مع الإمام فقد أدرك الجمعة عند جماهير العلماء، وهو المنصوص عليه في المذاهب الأربعة. انتبهوا، عندنا مسألتان: المسألة الأولى أن يعقد الجمعة في وقتها ويأتي بركعة منها في الوقت ثم يخرج الوقت، هذا يتم جمعة. لماذا؟ لأن الباقي تابع، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. المسألة الثانية: أدرك مع الإمام ركعة وفاتته ركعة، فهذا يتم جمعة، فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة ثم تشهد وسلم. وقد تقدم معنا أن الجماعة تدرك بالركعة، وصلاة الجمعة صلاة جماعة فتدرك بالركعة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فمن أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك صلاة الجمعة. أيضا يدل لمسألتنا على وجه الخصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته. من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته. رواه النسائي وصححه الألباني. وبعد أن بحث الشيخ الألباني رحمه الله الحديث طويلا في إرواء الغليل ذكر أن جملة القول أن الحديث بذكر الجمعة صحيح من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا عليه، مرفوعا وموقوفا عليه، فدل ذلك على أن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. أيضا روى عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها أخرى. إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، وإن وجدهم جلوسا صلى أربعا. فدل ذلك على أن من أدرك ركعة فإنه يكون أدرك الجمعة. أيضا روى عبد الرزاق في المصنف بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة. من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الركعة فليصلي أربعا، فليصلي أربعا. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إذا أدركهم يوم الجمعة جلوسا صلى أربعا. فمفهوم هذا أنه إذا أدركهم ركوعا صلى ركعتين. فدلت هذه الآثار على أن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، وهذه آثار ثابتة عن الصحابة، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، فيكون إجماعا على أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة. والمعلوم كما تقدم معنا أن إدراك الركعة يكون بإدراك الركوع مع الإمام كما سبقت، وهذا عند جماهير العلماء، بل حكاه بعضهم اتفاق، حكاه بعضهم اتفاقا، وفي حكاية الاتفاق نظر، لكن لا شك أن جماهير العلماء من السلف والخلف على أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. رواه أبو داود والحاكم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني. من فقه هذا الحديث أن المسلم إذا جاء ووجد الإمام ساجدا
ولو في آخر ركعة فإن المشروع له أن يدخل مع الإمام وأن لا ينتظر، لكنه لا يعتد بتلك الركعة. أما إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يدخل مع الإمام ويعتد بتلك الركعة. قال الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل: ومما يقوي الحديث جريان عمل جماعة من الصحابة عليه. فعن ابن مسعود أنه قال: من لم يدرك الإمام راكعا لم يدرك تلك الركعة. من لم يدرك الإمام راكعا لم يدرك تلك الركعة. أخرجه البيهقي. قال الألباني: وهذا سند صحيح، وفقهه منطوقه أن من لم يدرك الركوع مع الإمام لم يدرك الركعة فلا تحتسب له، ومفهومه أن من أدرك الركوع مع الإمام أدرك الركعة. كذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع فقد أدركت. إذا جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع فقد أدركت. أخرجه ابن أبي شيبة. وقال الألباني: إسناده صحيح، وفيه فائدتان. الفائدة الأولى أن من أدرك الإمام وهو راكع فقد أدرك الركعة، والفائدة الثانية أن من وصلت يداه إلى ركبتيه قبل أن يرفع الإمام من ركوعه فقد أدرك الركوع، حتى لو لم يدرك قول سبحان ربي العظيم وقال سبحان ربي العظيم بعدما رفع الإمام، لكن يديه وصلتا إلى ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فإنه بهذا يكون قد أدرك الركوع، وإذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. هذا إذا أدرك ركعة. أما إذا لم يدرك ركعة من الجمعة جاء بعد أن رفع الإمام من ركوع الركعة الثانية، فإنه يدخل مع الإمام لكنه عند الجمهور ومنهم بعض الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الجمعة قد فاتته، فإذا فرغ الإمام فإنه يتم ظهرا. يعني يا إخوة، جئت وقد رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الجمعة، ماذا تصنع؟ تكبر بنية الجمعة على الراجح من أقوال أهل العلم موافقة للإمام وتدخل معه. فإذا سلم الإمام فإنك تنوي ظهرا وتقوم وتصلي أربع ركعات، تصلي أربع ركعات لأنك تصلي ظهرا. وهذه المسألة مستثناة من قواعد النية، لأن الإنسان يدخلها بنية ويتمها بنية، يدخلها بنية الجمعة ويتمها بنية الظهر، وهذه تخالف قواعد النية. والدليل على هذا مفهوم الأحاديث السابقة
فإن مفهومها أن من لم يدرك ركعة مع الإمام لم يدرك الجمعة، أن من لم يدرك ركعة مع الإمام لم يدرك الجمعة. وكذلك للآثار السابقة عن الصحابة، فإنهم ذكروا أن من أدركهم جلوسا أي لم يدرك ركعة يصليها أربعا، أي يصليها ظهرا. وذهب الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله إلى أنه إن أدرك التشهد مع الإمام يدرك الجمعة، يعني خالف الجمهور قالوا حتى لو أدرك التشهد يدرك الجمعة. طيب ما دليلكم؟ قالوا دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا، متفق عليه، وهذا يشمل إذا أدركهم في التشهد. والجواب عن هذا أن هذا يدل على الدخول مع الإمام، وهذا مطلوب، لكنه لا يدل على إدراك الركعة للأحاديث التي تقدمت معنا. وهنا أذكر لكم فائدة تدلكم على ما كررته وقررته مرارا من أن الأئمة الأربعة كانوا يربون تلاميذهم على التمسك بالدليل لا على الانتصار لأقوالهم، وعلى التمسك بما يظهر لهم أنه الحق. محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله من كبار تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله، قال في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الرجل يأتي المسجد يوم الجمعة والإمام قد جلس في آخر صلاته، قال يكبر تكبيرة فيدخل معهم في صلاتهم ثم يكبر تكبيرة فيجلس معهم فيتشهد، فإذا سلم الإمام قام فركع ركعتين. إذن أدرك الجمعة على رأيه أو ما أدرك الجمعة؟ أدرك الجمعة. قال محمد وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه، ولسنا نأخذ بهذا من أدرك من الجمعة أضاف إليها أخرى وإن أدركهم جلوسا صلى أربعا، وبذلك جاءت الآثار عن غير واحد. ثم ذكر الآثار، فانظر إلى محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة رحمه الله، مع معرفته بقول أبي حنيفة رحمه الله يقول ولسنا نأخذ بهذا. لماذا؟ لأن الدليل صح عنده بخلاف هذا القول. وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة، ورب عليه الأئمة الأربعة تلاميذهم، ولا زال علماء الحق يربون تلاميذهم على هذا، وعلى أن الانتصار كله إنما هو للحق، وأن المسلم يدور مع الحق حيث دار، مع معرفته لفضل علماء الإسلام وأئمة المسلمين. هناك قول آخر في المسألة، حيث ذهب بعض التابعين إلى أن من فاتته الخطبة فاتته الجمعة. بعض التابعين يقولون من لم يدرك الخطبة لم يدرك الجمعة، فإذا جاء وأدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام فإنه يصلي ظهرا، إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعتين، وقالوا إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، ولكن هذا القول مرجوح كسابقه، فإن المعلوم أن من أدرك ركعة من الأربع كالظهر يدرك الظهر، فكيف بمن أدرك ركعتين من الجمعة على التسليم أن الخطبتين كالركعتين؟ لا شك أن هذا القول مرجوح. فتبين لنا بوضوح أن الراجح هو ما ذهب إليه جماهير العلماء، أن من لم يدرك ركعة من الجمعة فإنه لا يدرك الجمعة، ولكن يدخل مع الإمام، فإذا سلم الإمام نوى ظهرا وقام وأتى بأربع ركعات هي صلاة الظهر. نعم.
قال رحمه الله: وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ستة.
نعم، نص أكثر أهل العلم على أن الجمعة ليس لها سنة قبلية، ليس لها سنة راتبة قبلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الناس يوم الجمعة فيرقى منبره ويسلم على الناس ويجلس، ولم يكن بين الأذان والخطبة وقت تصلى فيه سنة، لكن يشرع ويسن لمن بكر إلى المسجد يوم الجمعة أن يصلي ما شاء الله له أن يصلي من غير قيد، يصلي ركعتين، يصلي أربعا بتسليمين، يصلي ستا بثلاث تسليمات، يصلي ثمان، وهكذا. فهذا مشروع ومستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصلى ما قدر له، من غير تحديد. أيضا جاء عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. رواه أبو داود وحسنه الألباني. فدل ذلك على أن من الأمور المستحبات والقربات المستحسنات في يوم الجمعة أن يصلي المسلم ما كتب له أن يصلي قبل خروج الخطيب وصعود الخطيب على المنبر. لكن هنا مسألة: هل يصلي حال استواء الشمس في كبد السماء؟ تقدم معنا يا إخوة أن من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها استواء الشمس في كبد السماء، فهل يوم الجمعة جار على هذا السنن أو مستثنى؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنع الحنفية والحنابلة من التنفل حال استواء الشمس في كبد السماء في يوم الجمعة لعموم النصوص في أن هذا الوقت وقت نهي، وذهب المالكية والشافعية وبعض الحنفية وبعض الحنابلة إلى جواز التنفل حال استواء الشمس في كبد السماء يوم الجمعة، قالوا هي مستثناة لعموم النصوص التي ذكرناها، ولأنه فعل السلف، فإنهم كانوا يصلون حتى يخرج الإمام، وهذا يشمل حال استواء الشمس في كبد السماء، ولعل هذا أقرب والله أعلم. وقد اختار هذا القول جمع من المحققين، منهم ابن تيمية وابن القيم وابن باز رحم الله الجميع، أنه يجوز للمسلم أن يستمر في التنفل حتى يصعد الخطيب على المنبر، ولو صلى في وقت استواء الشمس في كبد السماء. هذا بالنسبة للسنة القبلية، وأما بالنسبة للسنة البعدية فقد اتفق العلماء على أن للجمعة سنة راتبة بعدية، اتفق العلماء على أن للجمعة سنة راتبة بعدية، لكنهم اختلفوا في عددها، وذلك لاختلاف الأحاديث. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين، متفق عليه أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الماضية أنه كان لا يصلي في المسجد بعد الجمعة، بل إذا فرغ من الجمعة انصرف إلى بيته، فإذا دخل بيته صلى ركعتين، صلى ركعتين. ففي هذا الحديث أن السنة بعد الجمعة ركعتان، أن السنة بعد الجمعة ركعتان. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، رواه مسلم في الصحيح. فدل هذا الحديث على أن السنة بعد الجمعة أربع ركعات، أربع ركعات. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد. فقيل له في ذلك فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، رواه أبو داود وصححه الألباني. هنا نحتاج إلى شرح الحديث حتى يفهم. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان في مكة وصلى الجمعة في المسجد الحرام فإنه يصلي السنة في المسجد الحرام، ما يرجع إلى البيت. كيف يصليها؟ إذا صلى الجمعة تقدم عن مكانه فصلى ركعتين، ثم إذا فرغ منهما تقدم عن مكانه فصلى أربعا. كم ركعة صلى؟ صلى ست ركعات، صلى ست ركعات. أما إذا كان في المدينة وصلى الجمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصلي السنة في المسجد، وإنما يصليها في البيت ركعتين. فلما ذكر له ذلك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ينبغي أن نفقه هنا، ذلك تعود إلى ماذا؟ تعود إلى الأخير، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في مسجده الجمعة انصرف إلى بيته فصلى ركعتين. يقوم قائل منكم يقول ما هذا التحكم منك؟ لماذا لا يرجع إلى الفعلين في مكة والمدينة؟ ومن حقكم أن تعترضوا. نقول لا يرجع إلى مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة في مكة، لم يصلي الجمعة في مكة، وبالتالي فأول الأثر اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما. هنا تلحظون أن ابن عمر رضي الله عنهما فرق بين المسجد الحرام والمسجد النبوي في سنة الجمعة بفرقين. الفرق الأول أنه في مكة كان يصلي سنة الجمعة البعدية في المسجد الحرام، أما في المدينة فكان يصلي السنة البعدية في البيت. والفرق الثاني أنه في مكة كان يصلي ست ركعات، أما في المدينة فيصلي ركعتين. وقد احتار كثير من العلماء في تفريق ابن عمر رضي الله عنهما هذا. كثير من العلماء عند شرح الحديث قالوا لا ندري وجه التفريق، وبعض أهل العلم أشار إلى فرق لا يجزم به، وهو أنه لعل ابن عمر رضي الله عنهما يرى أن من صلى السنة البعدية في المسجد لعدم تمكنه من صلاتها في البيت لعلة مانعة فإنه يصلي ست ركعات في المسجد. انتبهوا لهذا، أن من صلى السنة البعدية في المسجد لعدم تمكنه من صلاتها في البيت فإنه يصليها في المسجد ست ركعات. وابن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى الجمعة في المسجد الحرام يريد أن يبقى في المسجد ليطوف، فلا يمكنه أن يرجع إلى البيت، فيصلي السنة في المسجد ست ركعات. أما في المدينة فكان ابن عمر رضي الله عنهما يرى أن سنة الجمعة البعدية لا تصلى في المسجد، حتى أنه مرة رأى رجلا يصلي ركعتين في المسجد بعد الجمعة فدفعه وقال تصلي الجمعة أربعا. فلعل هذا وجه التفريق والله أعلم. الشاهد جاءتنا ثلاثة أحاديث، حديث دل على أن سنة الجمعة البعدية ركعتان وهو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث دل على أن سنة الجمعة البعدية أربع ركعات وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عمر أشار إلى أنها قد تكون ست، وبعض أهل العلم قال نجمع بين الفعل والقول، فالفعل جاء بركعتين والقول جاء بأربع فهي ست ركعات. وقد اختلف العلماء في توجيه هذه الأحاديث، فقال بعض أهل العلم كما قال المصنف وهو مذهب الحنابلة، قالوا هو مخير بين أن يصلي ركعتين أو يصلي أربعا أو يصلي ستا، مخير، والأفضل أن يكون ذلك في البيت. يعني قال بعض أهل العلم هو مخير بين أن يصلي ركعتين وبين أن يصلي أربعة وبين أن يصلي ستا، إن شاء صلاها في المسجد وإن شاء صلاها في البيت، والأفضل في البيت. وقال بعض أهل العلم وعليه بعض الحنابلة هو مخير بين أن يصلي ركعتين أو يصلي أربعا. والأفضل أن تكون الأربع بتسليمين، يعني ما يسرد الأربع. واختار هذا القول الإمام الألباني رحمه الله، فإنه رأى جواز هذا وجواز هذا. وذهب بعض أهل العلم بل أكثر العلماء إلى أن السنة أن يصلي أربع ركعات دائما في المسجد أو في البيت بتسليمين، وقالوا إن الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قبل الأمر وإما أن يكون للدلالة على الجواز، والأمر آكد من الفعل، الأمر آكد من الفعل. واختار هذا الشيخ بن باز رحمه الله، اختار أن السنة أن يصلي أربعا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في البيت صلى ركعتين. وهذا قول إسحاق بن راهوية، وبعضهم يقول راهويه، وراهويه أو راهوية يعني رائحة التفاح. واختار هذا القول ابن تيمية وابن القيم واللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، اختاروا هذا التفصيل. وذهب بعض أهل العلم وهو قول جماعة من السلف وبعض الحنفية أنه يصلي ست ركعات، يصلي ست ركعات. والوجه ما ذكرناه، بعضهم جمع بين الفعل والقول فقال المجموع ست، وبعضهم نظر إلى أثر ابن عمر رضي الله عنهما. وأظهر الأوجه عندي والله أعلم أن السنة التخيير والتنويع، أن السنة التخيير والتنويع، فإن صلى أربعا في المسجد فحسن، وإن صلى ركعتين في المسجد فحسن، وإن صلى أربعا في بيته فحسن، وإن صلى ركعتين في بيته فحسن، والأفضل التنويع. جمعة يفعل هذا وجمعة يفعل هذا، لكن الأغلب أن يصلي أربعا في البيت، هذا الأفضل. يعني لو سألتني ما هو الأفضل، نقول ما دام أن الكل ثابت فالأفضل أن تأتي بالكل، كيف تأتي بالكل؟ تنوع. في جمعة تصلي بعد الجمعة ركعتين سواء في المسجد أو في البيت، في جمعة تصلي بعد الجمعة 4 ركعات سواء في المسجد أو في البيت، وفي البيت أفضل. ولكن ليكن الغالب عليك أنك تصلي 4 في البيت، أنك تصلي 4 في البيت، هذا أفضل الأوجه فيما يظهر، والله أعلم.
قال رحمه الله: وسن قراءة سورة الكهف في يومها.
نعم، يسن أن يقرأ المسلم والمسلمة سورة الكهف في يوم الجمعة قبل الصلاة أو بعدها. وما المراد بيوم الجمعة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن اليوم يشمل الليلة، فيبدأ وقت قراءة سورة الكهف من مغرب يوم الخميس بدخول ليلة الجمعة، وينتهي بمغرب يوم الجمعة. هذا ما ذهب إليه بعض العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن اليوم هو اليوم الذي يصام، وهو من طلوع فجر يوم الجمعة إلى غروب شمسها، من طلوع فجر الجمعة إلى غروب شمسها. والأمر محتمل، والذي ذهب إليه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله الثاني أنها تقرأ في يوم الجمعة من طلوع فجرها إلى غروب شمسها، وهذا أحوط أحسن أن تجعل قراءتك لسورة الكهف في يوم الجمعة من جهة نهارها من طلوع فجرها إلى غروب شمسها، فهذا أحسن. وإن قرأ الإنسان سورة الكهف في ليلة الجمعة فأرجو أن ينال فضل ذلك. وقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق، يعني فيما بينه وبين الكعبة. رواه الدارمي وصححه الألباني. وهذا وإن كان من قول أبي سعيد رضي الله عنه إلا أنه لا يدرك بالاجتهاد، فله حكم الرفع. ولذلك قال الألباني رحمه الله: ثم هو وإن كان موقوفا فله حكم المرفوع، لأنه مما لا يقال بالرأي. أيضا روى الحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وصححه الحاكم وحسنه ابن حجر وصححه الألباني. فدل ذلك أيها الإخوة على أن من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة كان جزاؤه أن يضاء له نور من حيث المكان فيما بينه وبين الكعبة، ومن حيث الزمان فيما بين الجمعة والجمعة التي تليها، فهو نور عظيم بعيد مكانه طويل زمانه، بعيد مكانه
من مكانك الذي أنت فيه في أي بلد إلى الكعبة، وطويل زمانه لمدة أسبوع حتى تأتيك الجمعة الأخرى وتقرأ. ثم متى هذا الضوء؟ قال بعض أهل العلم في الدنيا، وهذا ضوء البصيرة، فيرزق المؤمن بصيرة ويحمى من الشر. وقال بعض أهل العلم يوم القيامة، وهذا النور العظيم عند السير على الصراط، حيث يسير الناس على الصراط بمقدار النور الذي معهم. فالذي يحافظ على سورة الكهف، قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، يأتي يوم القيامة ومعه ضوء ونور كما بين مكانه والكعبة، عظيم جدا. ولا مانع من الأمرين، أنه ضوء ونور في الدنيا وضوء ونور يوم القيامة، وإن كان ورد في روايات ضعيفة التقييد بيوم القيامة لكنها ضعيفة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: قراءة سورة الكهف يوم الجمعة جاءت فيها أحاديث كلها ضعيفة، ولكن يشد بعضها بعضا، وثبت عن ابن عمر أنه كان يقرأها رضي الله عنه كل جمعة، فإذا قرأها الإنسان يوم الجمعة فهو حسن. وقال أيضا: جاء في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أحاديث لا تخلو من ضعف، لكن ذكر بعض أهل العلم أنه يشد بعضها بعضا وتصلح للاحتجاج، وثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك، فالعمل بذلك حسن، تأسيا بالصحابي الجليل رضي الله عنه، وعملا بالأحاديث لأنه يشد بعضها بعضا ويؤيدها عمل الصحابي المذكور. ذكرت هذا ونقلته لكم لتعرفوا طريقة أهل العلم، فإن بعض طلاب العلم إذا قرأ في حديث أنه ضعيف ضعفه عالم من العلماء، بادر إلى نهي الناس عن العمل بما فيه بدون أن يبحث المسألة، ويرسل رسائل احذر البدعة، بينما هذا الحديث قد صححه جماعة من أهل العلم. وقد يكون فيه ضعف لكن عمل به بعض الصحابة فيشهد أن له أصلا، وهذه طريقة العلماء. ولذلك أنا أحذر طلاب العلم من نهي الناس عن خير يعملونه لأنه قرأ مثلا أن الإمام الألباني رحمه الله ضعف الحديث، أو قرأ أن الدارقطني ضعف الحديث. لا تعجل، أراجع كلام أهل العلم. وللأسف نحن في زمان صار الجميع شيوخا وفقها، يدخل مع جواله، يدخل المسألة ويبحث في النت، ثم يكتب له سطرين فقيه الأمة وعالم الأمة ويرسل، وقد يرد على كبار العلماء، وما علمه إلا علم الإنترنت. ينبغي الحذر من هذا، لا نصدر هؤلاء ولا نسمع لهم ولا نقدمهم في أخذنا ديننا، إنما نأخذ عن الفقهاء الذين شهد لهم أهل العلم بالفقه وشهد لهم بيانهم بالفقه، ونهمل ما وراء
ذلك، وإنه لا يؤلمني أن تأتيني رسائل أحيانا كما قلت بدعة رائجة، احذر أخي المسلم أن تقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، فإن تخصيص يوم الجمعة بقراءتها بدعة، حيث لم يصح في هذا الباب شيء. ينبغي على طالب العلم أن يعرف قدره وأن يتأنى وأن يرجع إلى العلماء، ولا تجد هذه العجلة عند من يقرأ الفقه على العلماء أبدا، إنما تجد هذه العجلة من النافرين عن العلماء المدعين العلم، فلا تجدهم في حلقات الفقهاء ولا في حلقات العلماء، وتجد أنهم يكتبون في الإنترنت وفي وسائل التواصل. أنا أقول دائما ينبغي على طالب العلم أن يطلب العلم من العلماء وأن يطلب المنهج العلمي من العلماء، كيف يتعاملون مع النصوص وكيف يقررون، وأن يتعلم منهم الخلق أيضا، كيف أنهم لا يعجلون ويتأنون ويراجعون ولا يعجلون بالقول. نعم.
قال رحمه الله: وأن يقرأ في فجرها ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى، وتكره مداومته عليهما.
نعم، يسن قراءة سورتي السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة، سواء صلى مع الإمام أو صلى منفردا، سواء كان رجلا أو امرأة، هذه سنة. يعني لو أن الإنسان معذور وصلى في بيته يسن أن يقرأ في الركعة الأولى في فجر الجمعة بالسجدة، وفي الركعة الثانية بالإنسان. المرأة في بيتها يسن لها أن تقرأ في الركعة الأولى من فجر الجمعة السجدة، وفي الركعة الثانية الإنسان. الإمام يسن له أن يقرأ في فجر الجمعة في الركعة الأولى بالسجدة، وفي الركعة الثانية بالإنسان، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى، رواه مسلم. ولما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، رواه مسلم. قال المصنف: وتكره مداومته عليهما، أي يكره للإمام ولمن صلى منفردا أن يداوم عليهما، بل يستحب له القراءة بغيرهما أحيانا. لماذا يكره؟ قالوا: حتى لا يظن أن السجود في فجر الجمعة من لوازم الجمعة وخصائص الجمعة، وحتى لا يظن وجوب السجود في فجر الجمعة. يعني قالوا: لو أن الإمام في كل جمعة يقرأ السجدة ويسجد، يقرأ السجدة ويسجد، العوام سيعتقدون أن السجود في فجر الجمعة واجب، فلو جاءهم إمام لم يسجد ينكرون عليه. وقال شيخنا ابن باز: رحمه الله: السنة المداومة على قراءتها. السنة المداومة على قراءتها، لما روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان يديم ذلك، يديم ذلك. وكذا ذهب إلى سنية المواظبة عليها ابن عثيمين رحمه الله، قال: لكن إن خشي أن يظن العامة وجوبها فإنه يقرأ بغيرها أحيانا. قلت: فالصواب أو الراجح هنا أن يقال السنة أن يداوم عليها إلا لمصلحة شرعية. السنة أن يداوم عليها، يقرأ السجدة والإنسان في فجر الجمعة إلا لمصلحة شرعية، فإذا وجدت مصلحة شرعية يستحب تركها. ما هي المصلحة الشرعية؟ مثل لو رأى أن الناس في مسجده ظهر عليهم أنهم يعتقدون الوجوب، هو إمامهم ويعرفهم، ظهر له من كلامهم من أحوالهم أنهم بدأوا يعتقدون الوجوب، يأتي جمعة ويصلي بهم بدون أن يقرأ السجدة والإنسان حتى ينبههم. كذلك لو علم أن المأمومين مثقلون في ذلك اليوم فإنه يستحب أن يخفف عليهم القراءة. مثلا يا إخوة، مثلا لو نزل المطر على القرية وتعب الناس في تلك الليلة، ولما جاء الفجر كانوا متعبين، السنة أن يخفف عليهم في القراءة حتى لو في يوم الجمعة، هذه مصلحة شرعية. وأختم الكلام عن صلاة الجمعة بأكمل ما يكون للرجل في يوم الجمعة، فأكمل ما يكون للرجل في يوم الجمعة أن يصلي الفجر في جماعة، وهذا واجب عليه، لكن صلاة الفجر في جماعة في يوم الجمعة لها مزية فضل، فقد جاء أن أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة، أن أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة، رواه أبو نعيم مرفوعا وموقوفا، ورجح الألباني الرفع لأنه زيادة ثقة، وحكم بعض أهل العلم على الرفع بالشذوذ وقالوا والصحيح الوقف. وعلى كل حال، ما دام أن الموقوف ثابت فإن له حكم الرفع، لأن هذا لا مجال للاجتهاد فيه. من أين يعرف الصحابي أن صلاة الفجر في صبح الجمعة في جماعة أفضل الصلوات عند الله؟ هذا لا يكون إلا عن توقيف، فله حكم الرفع. ثم يبقى في المسجد إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ثم يصلي ركعتين، وهذا ليس خاصا بالجمعة بل مشروع للمسلم متى تيسر له في أي يوم، لما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. من صلى الغداة يعني الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. ثم ينقلب إلى بيته، فإن كان ذا زوجة جامعها، وإن لم يكن لم ينقص ذلك من أجره. ثم يغتسل، فإن كان جامع اغتسل أولا للجنابة ثم اغتسل غسلا ثانيا للجمعة، هذا أكمل وأحسن. وإن اقتصر على غسل واحد كفى، لكن نحن نتكلم عن أكمل ما يكون للرجل يوم الجمعة. ويعتني بغسل رأسه ويلبس من أحسن ثيابه ويتطيب من طيبه ثم يغدو مبكرا إلى المسجد ويجتهد في التقدم في الصفوف ولا يفرق بين اثنين ولا يتخطى رقاب الناس ويجتهد في ذكر الله وفي الصلاة حتى يحضر الإمام، فإذا حضر الإمام أقبل إليه بوجهه واستمع وأنصت لما جاء عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. رواه الخمسة وصححه الألباني. ولما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب أهله ثم أتى الجمعة ولم يلغ ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه ابن ماجة وحسنه الألباني. فإذا قضى الصلاة انتشر إذا شاء ورجع إلى بيته فصلى السنة البعدية، والأكمل أن ينوع، والأغلب أن يصلي أربعا. فإذا أذن لصلاة العصر ذهب إلى المسجد فصلى مع الجماعة ثم بقي في المسجد إلى المغرب يذكر الله ويدعو، وذلك لما جاء عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه وهي بعد العصر، رواه أحمد وصححه الأرناؤط لمجموع طرقه. ولما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الجمعة 12 ساعة. لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. ولما جاء عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله، والمقصود بكتاب الله هنا التوراة، إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى له حاجته. قال عبد الله رضي الله عنه: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة، يعني قليلة ليست طويلة، فقلت: صدقت، أو بعض ساعة. قلت، أي عبد الله قال: أي ساعة هي؟ قال: هي آخر ساعات النهار، أي بعد العصر آخر ساعات النهار. قال: قلت: إنها ليست ساعة صلاة، لأن وقت نهي، إنها ليست ساعة صلاة. قال: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في الصلاة. رواه ابن ماجه، وقال الألباني: حسن صحيح. ويقرأ في يومه سورة الكهف، فإذا فعل هذا جمع الفضائل. فإن زاد عليها أنه عاد مريضا ووصل رحما ومشى في جنازة وتصدق على فقير، فنعم الحال. هذا أيها المبارك فيه فضل عظيم وأجر كريم، فحاول أن تطبقه ولو مرة، لو مرة، إن استطعت في كل شهر مرة فحسن، في كل شهرين مرة حسن، في كل 3 أشهر مرة حسن، أن تجمع هذه الفضائل التي جعلها الله عز وجل للمؤمن في يوم الجمعة. فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى اغتنام العمر، فإن الميت إذا مات يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليسجد لله سجدة. ويوم القيامة المسيء يندم والمحسن يندم. المسيء يندم لإساءته، وهذا ظاهر، والمحسن يندم أنه لم يزد في إحسانه. والله عز وجل أنعم علينا بالعمر وأنعم علينا بالصحة، فلنغتنم الوقت ونسارع ونسابق إلى الصالحات لعلنا أن نكون من الفائزين. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، وغدا درسنا إن شاء الله في هذا الموطن، في هذا المجلس، في هذا الكرسي بعد العصر في القواعد الفقهية إن شاء الله عز وجل، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: في مدينتنا باريس قال لقلة المساجد وضيق المكان تصلى الجمعة مرتين، فهل من لم يدرك الجمعة الأولى ينتظر حتى يأتي الإمام للجمعة الثانية؟
هذه مسألة فاتني أن ننبه عليها، وهي مسألة تعدد الجمع في مكان واحد، حيث يصلي المسلمون جمعتين أو ثلاثا في مكان واحد، وهذه الأصل عدم جوازها، لأنه إذا كان الأصل عدم جواز تعدد الجمع في البلد الواحد في مكانين، فمن باب أولى أن يكون الأصل عدم جواز تعدد الجمع في مكان واحد. ولهذا لما سئلت اللجنة الدائمة نفس سؤال الأخ ومن فرنسا، أجابت بأن هذا لا أصل له وأنه غير مشروع، ونحن نقول الأصل أنه غير مشروع، والواجب على المسلمين إذا ضاق بهم المكان أن يسعوا إلى إنشاء مكان آخر تصلى فيه الجمعة. وقد ذكرنا أنه يجوز تعدد الجمع في البلد الواحد عند الحاجة، لكن إن تعثر عليهم ذلك أو كانت الأماكن لا تكفي، فهل نقول يصلي من يستطيع الجمعة ومن لم يستطع فهو معذور ويصلي ظهرا، أو نقول يصلون جمعة ثانية في نفس المكان؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنهم يصلون جمعة ثانية في نفس المكان بإمام آخر يخطب خطبتين ويصلي بهم الجمعة، ما دام أن ذلك في وقت الجمعة، لأنه إذا جاز تعدد الجمع في البلد الواحد للحاجة فإنه يجوز تعدد الجمع في المكان الواحد للحاجة، إذ لا فرق ولا مانع، فعند الحاجة لا بأس. فمن لم يدرك الجمعة الأولى فإنه ينتظر ويصلي مع الجمعة الثانية، لكن لا ينبغي تعمد هذا للخلاف الشديد في المسألة. فالذي يظهر لي والله أعلم في المسألة ما سمعتموه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يخطب خطيب الخطبة الأولى ثم يجلس ويقوم شخص آخر يترجم الخطبة ثم يقوم الخطيب ويكمل الخطبة، فما حكم ذلك؟
ما ينبغي هذا، ما ينبغي هذا، وإنما إما أن الخطيب نفسه إذا كان يجيد اللغة يجمع بين اللغة العربية ولغة القوم، وإما أن تترجم الخطبة بعد انتهاء الخطبتين معا أو بعد الصلاة، وبعد الصلاة أحسن. أما أن يخطب ويجلس ويقوم فهذا في مخالفة للسنة من جهة طول جلوس الخطيب بين الخطبتين وإدخال شيء بين الخطبتين ليس منها، فما ينبغي هذا ولا يشرع فيما يظهر لي والله أعلم.
لكن إن اضطر للترجمة إذا كان الإمام لا يجيد لغة القوم فتترجم الخطبة بعد الفراغ من الخطبتين أو بعد الفراغ من الصلاة، وبعد الفراغ من الصلاة أحسن. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: رجل يشتغل في مطعم في بلاد الكفر ويكون في وقت الجمعة زحمة شديدة فلا يسمح له صاحب المطعم بالذهاب إلى المسجد، فيسأل هل له أن يصلي في غرفة من المطعم مع أخوين ويخطب أحدهم ثم يصلون الجمعة؟
لا، ما يجوز. يجب عليهم أن يسعوا إلى صلاة الجمعة.
أحسن الله لكم. هذا يقول: هل من السنة أن يقرأ بعد سورة السجدة والإنسان في الفجر أو لابد من كاملة؟
كيف؟
قراءة بعد سورة السجدة وبعد سورة الإنسان.
السنة قراءة السورة كاملة. أما ما يعتقد بعض الأئمة أن السنة هي السجدة فيقرأ آية قبل آية السجدة وآيتين بعد آية السجدة ويقتصر ويقرأ شيئا، هذا ليس سنة. هذا يجوز لكنه ليس السنة، ولا يجوز اعتقاد أنه السنة ولا المواظبة عليه. نعم.
أحسن الله لكم. هذا سائل يقول: يحصل أحيانا في خطبة الجمعة فرقعة الأصابع أو غير ذلك، فهل يدخل هذا في اللغو؟
إذا كان هذا مقصودا فنعم، وإذا غلب على الإنسان من غير قصد فلا يؤاخذ به. نعم.
هذا يقول: هل يجوز التسوك أثناء الخطبة؟
التسوك لا ينافي الإنصات، لكن لا ينبغي فعله إلا إذا وجدت الحاجة، كان رأى الإنسان من فمه يعني رائحة خشية أن تؤذي من حوله فلا بأس أن يتسوك درءا للمفسدة ولأن هذا لا ينافي الإنصات. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل يجب على الأم أن تعدل في الهبة بين أولادها؟
نعم، كالأب سواء بسواء، لأن العلة أتحب أن يكون لك في البر سواء، وهذا يشمل الأب ويشمل الأم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز أن نتخذ في محلاتنا التجارية الأجهزة لسحب المال من حساب الزبون في البنك عن طريق الكروت؟ قال: علما بأن الغالب اليوم في المحلات استعمال هذه الأجهزة.
نعم يجوز إذا كان هذا لسداد ثمن ما يشتريه المشتري، إلا في الذهب والفضة فلا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا إذا كان المبلغ يدخل في الحساب فورا فيقتطع من حساب هذا ويدخل ويسجل في حساب هذا. ففي استعمال البطاقات في شراء الذهب والفضة تفصيل، فإن كان سحب المبلغ يتأخر فلا يجوز، أما إذا كان لا يتأخر بل هو فوري وتكون المقاصة فورية فيجوز. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: نحن في زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نذهب إلى مكة لأداء مناسك العمرة، ولكن امرأة أتتها العادة الشهرية وسنذهب إلى مكة، فهل تحرم من الميقات أم تذهب إلى مكة إلى أن تطهر ثم ترجع وتحرم؟
الواجب أن تحرم من الميقات ما دام أنها تنوي العمرة. ماذا تفعل الحائض؟ الحائض تغتسل للإحرام مع وجود حيضها وتحرم من الميقات، غير أنها تشترط فتقول: لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم تذهب. فإذا وصلت مكة لزمت النزل ولا تذهب إلى المسجد إلى أن تطهر، فإذا طهرت طبعا تبقى مجتنبة لمحظورات الإحرام، فإذا طهرت اغتسلت وتجتنب محظورات الإحرام ثم تذهب من الفندق إلى المسجد مباشرة، ما تحتاج تذهب إلى التنعيم ولا إلى غير التنعيم، وتطوف وتسعى وتقصر والحمد لله. ولو فرضنا أن حيضها استمر حتى جاء وقت المغادرة ولم تستطع أن ترفعه فإنها تتحلل من إحرامها بشرطها وتذهب مع رفقتها، وليس لها أن تطوف مع حيضها. العمرة أمرها يسير، ليست مثل الحج، فالشاهد أنها تفعل ما ذكرناه مع الاشتراط. فإن طهرت قبل المغادرة اغتسلت من الحيض وأتت بعمرتها والحمد لله، وإن لم تطهر فإنها تتحلل من إحرامها بشرطها وتذهب مع رفقتها ولا شيء عليها. هذا أحد الإخوة يقول جاء في صحيح الترغيب من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة. أعرف هذه الرواية وهي ضعيفة، وهي ضعيفة لم تثبت، وإن صححها أو أثبتها من أثبتها هي ضعيفة، لكن أنا أقول إن اليوم يشمل اليوم والليلة، لكن الأفضل أن يكون في اليوم الذي يصام خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. نعم.
وهذا يقول حاضت امرأة كانت تنوي العمرة فأخذت دواء لرفع الحيض، فما الحكم إذا انقطع حيضها؟
العبرة بالدم، فإذا تناولت المرأة دواء من حقنة أو غيرها فجف المحل تماما وارتفع الدم فلم تر صفرة ولا كدرة ولا دما فهي طاهر ولها أن تطوف وتأتي بعمرتها. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول اشتريت منزلا نسبة من ثمنه كان من مالي الخاص والنسبة المتبقية كانت بقرض من البنك بالربا، ثم قال تبت من هذا ولله الحمد وبعت هذا المنزل وسددت المبلغ المتبقي عند البنك وأخذت رأس مالي، لكن تبقى عندي مبلغ من المال الزائد، فما حكم هذا المال؟
ما في بأس، ما في بأس، المال مالك، المال مالك، وأنت يعني سددت البنك، نسأل الله أن يغفر لك، وقد تبت إلى الله والمال الذي في يدك لك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول عندي قطرات تخرج بعد البول وعملت عملية ولم تجدي، فما الحل؟ أفتونا مأجورين.
هذه القطرات إذا كانت تأخذ وقتا يسيرا ثم تنقطع فإن الواجب عليك أن تبقى حتى تنقطع وتستنجي ثم تتوضأ. أما إذا كانت مستمرة أو تأتي وتنقطع تأتي وتنقطع ولا تدري متى تأتي ولا تدري متى تنقطع فإنه يكفيك أن تستنجي عند دخول الوقت وتتوضأ ثم تصلي، ولا يضرك إن أصابك شيء من هذا أثناء الصلاة. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول هناك قبر بني فوقه مسجد فكان القبر سابقا للمسجد ثم أزيل القبر وبقي المسجد، فهل تصح الصلاة في هذا المسجد علما بأن أمام المسجد مقبرة ويفصل بينها وبين المسجد أكثر من جدار؟
الأصل أن المكان للقبر وأن يهدم المسجد، لأن الأرض وقف الآن مقبرة فلا يجوز أن يبنى عليها مسجد، لكن ما دام أنه قبر واحد
ونبش بإكرام ونقل إلى المقبرة ونظف المكان، ولم تكن هناك قبور أخرى، وكانت المقبرة التي تذكر مفصولة عن المسجد بحائطها وحائط المسجد وحائط أجنبي بينهما، فإن الصلاة في هذا المسجد جائزة ولا حرج فيها. نعم.
أحسن الله لكم. يقول هذا السائل: ما حكم الوسواس أثناء الصلاة في أشياء سيئة؟ وأنا حاولت تجنب هذا الوسواس ولم أقدر. قال: وتفكر في الله من خلق الله.
الأمر على قسمين: القسم الأول أن يكون هذا بيد الإنسان، وهذا سوء أدب ولا يجوز. مثال ذلك: إنسان يصلي ويفكر في مواعدة امرأة محرمة عليه، أو الزنا بها، أو نحو ذلك، وهو يصلي، هذا سوء أدب وحرام ولا يجوز. نعم، إن الله تجاوز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، لكن هذا سوء أدب مع الله، وأنت واقف بين يديه تحدث نفسك بالمعصية وأنت قادر على كفها، هذا حرام لا يجوز. والقسم الثاني أن يكون ذلك غالبا على الإنسان، ليس من فعله، وإنما هو من وسوسة الشيطان، فيأتي للمصلي ويوسوس له حتى يبلغ الأمر أن يقول له مثلا: من خلق الله؟ أو نحو ذلك، فهذا لا يلتفت إليه ولا يضر المؤمن ولا يضر الصلاة، ولا ينبغي للمؤمن أن يقف عنده، بل لا يبالي به مطلقا ما دام أنه يكره هذا، وإنما المؤاخذ به الشيطان، والشيطان يريد أن يضر به الإنسان، فلا تنل الشيطان غرضه، بل لا تلتفت إلى هذا البتة ولا يعنيك، حتى لو كان مثل الجبل ما يضرك شيء، ما يضرك شيئا أبدا، ولا تقف معه ولا تلتفت إليه، ولا يحزنك فعل الشيطان، ولكن أنت تعلم من نفسك أنك تكره هذا ولا تريده، والحمد لله. وإياك ومناقشة الشيطان، من أعظم البلاء في الوسواس مناقشة الشيطان، فيأتي فيقول: لا، أحيانه يصلي أحيانه يقرأ، لا هذا كذا، وبعضهم يذهب ويقرأ حتى يثبت، هذا يزيد الوسواس، احذر هذا الأمر. القضية: قف وانتهي، والله لن يضرك، والله لا في عبادتك ولا في أحوالك، وثق تماما أني لن أسعى في دخولك الجنة بدخول النار، لأن إبليس يلعب بالموسوسين، إذا قال الشيخ شيئا قال الشيخ يجاملك، الشيخ رآك تعبان ويجاملك، والله لن أدخلك الجنة لأدخل النار، ولو لم أعلم أن هذا دين الله وأن هذا مقتضى النصوص ما قلت لك. جاءك الوسواس في الوضوء، توضأ كالناس واذهب، وأنا أقول لك: إن كان الذي تعانيه حقيقة فالله أرحم من أن يكلفك به، وإن لم يكن حقيقة وهذا الواقع فهو وسواس لا يضرك. ربك علمك فقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ما خرج عن كسبك لا تكلف به،
لأن الشيطان يأتي لي يقول له هذا حقيقة، الشيخ ما يدري، الذي رجله في النار ليس الذي رجله في الماء، والعامة يقولون اللي يأكل الفرش مثل ما هو مثل اللي يعده، يلعب الشيطان. نقول افعل ما يفعله الناس وانطلق، والله ما يضرك، والله ما يضرك، وعبادتك صحيحة إن لم يأتي مبطل غير هذا. جاءتك الوساوس في القلب وانت تصلي، جاءك إبليس ويدخل عليك الوساوس، لا تلتفت إليه أبدا، مجنون يتكلم لا تشتغل به، لو قال ما قال لا تشتغل به، لا دفعا ولا مناقشة ولا شيء، استمر. والقاعدة في الوسواس لا تفعل شيئا من أجل الوسواس ولا تترك شيئا من أجل الوسواس. أنا أقرأ القرآن، جاءني الشيطان يوسوس لي يوسوس لي، أنا لا أريد أن أنهي القراءة لكن من أجل الوسواس أغلق المصحف، غلط، بل استمر في القراءة ولو جاء الوسواس. مجنون يتكلم. ولا تفعل شيئا من أجل الوسواس، لا تذهب تفتش في الكتب الرد على من يقول كذا، إبليس ترد عليه، يفرح إبليس إذا ذهبت تفتش في الكتب لأنك أصبحت في قبضته. لا تفعل شيئا من أجل الوسواس ولا تترك شيئا من أجل الوسواس، استمر في طريقك، والله أولا لن يضرك ذلك، ثانيا بإذن الله ستسلم. يا أخوة الوسواس بلاء، يضيق على العبد في العبادة وحياته، لا يتلذذ بعبادة ولا يعيش حياته، وقد يبلغ الوسواس بالعبد أن يوسوس حتى في الأمور العادية، هذا الطعام فيه كذا وهذا الماء فيه كذا، ويمكن هذا الفراش مشى عليه شخص مشى على نجاسة، ويلعب به إبليس. وليس هذا من العقل في شيء ولا من الدين في شيء، فسأل الله عز وجل أن يفقهنا جميعا في دينه. يا إخوة العلم شجرة كل خير، والله الذي يعلم ويتعلم ما يضيق عليه شيء بإذن الله، لكن الجهل شجرة كل شر. وأنا قلت لكم في الصباح قاعدة، العاقل يقيد عاطفته بعقله، أكثر مصائب الموسوسين من العاطفة، عاطفة دينية يخاف على صلاته، وإبليس يشام قلب العبد، فإذا رآه يخاف من شيء ركز عليه ركز عليه ركز عليه حتى يكسره. لكن قيد عاطفتك هذه التي تخوفك من الوسواس بعقلك، كن عاقلا، وقيد عقلك بالنقل، تسلم من شياطين الإنس والجن بإذن ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا جميعا في دينه، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.